أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي بحمد الله تبارك وتعالى مجددا في رحاب درس آخر من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام لا يزال متواصلا في مباحث المفرد والمركب وأقسام كل واحد منهما. وصلت بنا العبارة إلى قول المصنف: وإلا فمفرد، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، وبدونها يعني بدون الدلالة بالهيئة على أحد الأزمنة الثلاثة ايش راح يصير؟ قال: وبدونها، بدون هذه الدلالة، اسم. وإلا، وإلا يعني شنو؟ وإلا هو قال وهو إن استقل. الآن وإلا يعني وإلا وإن لم يستقل، هيك يريد يقول. وإلا معناها وإن لم يستقل في الدلالة فأداتون. كلامنا في هذه المنطقة من عبارة المصنف. في الدروس السابقة كنا نتحدث عن الاستقلال في الدلالة، وما هي المسالك التي فرضها علماء المنطق في تقسيمهم للمفرد إلى كلمة واسم وأداة. وقلنا أن في المقام أربعة مسالك، واستطعنا أن نوحد بين هذه المسالك إلى درجة أن جعلنا منهما مسلكين، ورأينا كيف أن هذان المسلكان أو هذين المسلكين لم يصمدا أمام الإشكالات التي أوردت عليهما، وبالتالي يبقى هذا التقسيم إلى كلمة واسم وأداة من دون فرض أساس للقسمة. والذي يهمنا هو بالتأكيد مسلك المصنف الذي اختار مسلك الاستقلال وفرضه كأساس للقسمة. وقلنا أن هذا المسلك يرد عليه جملة من الإشكالات ذكرناها في الدروس السابقة. هذا فيما يتعلق بالمصنف. وأما المحشي فقد أوردنا عليه إشكالا في تفسيره الاستقلال في الدلالة على المعنى بعدم الاحتياج إلى ضم ضميمة. وقلنا أنه أخذ، لاحظوا، أخذ اللازم في تعريفه للملزوم، بل أكثر من ذلك، وهذا ما لم نذكره في الدرس السابق، أنه فسر الأمر الوجودي وهو الاستقلال، استقلال الكلمة، استقلال المفرد في الدلالة على المعنى، هذا أمر وجودي، معناه أن هذا اللفظ وهذا المفرد وهذه الكلمة تملك ملكة، هي القضية قضية ملك، تملك القدرة على الدلالة على معناها مستقلة. بينما الحرف لا يملك هذه القدرة، لذلك فيه عدم ملكة. الحرف فيه عدم ملكة. الشارح أو المحشي عرف الاستقلال اللي هو أمر وجودي واللي هو ملكة، عرفه بمن؟ بنقيضه، بالأمر العدمي، بعدم الملكة. قال: الاستقلال في الدلالة على المعنى هو أن لا يحتاج، هيك كلام، قال بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميم، فسر الأمر الوجودي بالأمر العدمي، وهذا قطعا لا يجوز. إذن بالواقع هذا كلامه إشكالين يريدان عليه. الإشكال الأول أنه فسر الملزوم باللازم، والإشكال الثاني أنه فسر الأمر الوجودي أو المعنى الوجودي بالمعنى العدمي، وكلا الأمرين لا يتمان له وليس صحيحين. هذا كله بيناه في الدروس السابقة وانتهينا منه بحمد الله تبارك وتعالى، حيث فصلنا فيه الكلام هناك. هاليوم نبدأ من قوله، من قول المحشي، قوله بهيئته. لو نرجع إلى عبارة المصنف مرة أخرى، درسنا طبعا الجديد من اليوم، من الآن العفو، درسنا لهذا اليوم، من الآن يبدأ من هذه النقطة. قال المصنف: وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته. على من يدل بهيئته؟ قال: فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، وبدونها، يعني بدون الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، شي يصير اسم. وإلا بينا، يعني وإن لم يستقل فأداة. جيد. الآن نأتي، نحتاج إلى مقدمتين حتى نصل إلى ما يريده المصنف. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها هي أن كل واحد من الكلمة والاسم والأداة، يعني الفعل والاسم والحرف، كل واحد من هذه الثلاثة التي هي أقسام المفرد، كل واحد منها له مادة وله هيئة. فالفعل له مادة وله هيئة، والاسم له مادة وله هيئة، والحرف كذلك له مادة وله هيئة. فلو أخذنا مثلا أمثلة ونماذج لذلك، نأتي إلى ضربة. ضربة مادته هي الضاد والراء والباء. ضاد راء باء نطلق عليها أنها مادة الكلمة، مادة الكلمة. هذه المادة تسري في جميع مشتقات ضربة. فمثلا كلمة ضارب اللي هي اسم فاعل، لو نريد نعرف مادتها نجد أن مادتها ضاد راء باء. الألف لا علاقة لنا بها أبدا، هذه زائد، هذه ترتبط بالهيئة كما سيأتي معنا. وكذلك كلمة مضروب، كلمة مضروب مادتها، شوفوا، مضروب خمس حروف، ميم ضاد راء واو باء، مادة هذه الكلمة هي فقط ضاد راء باء. من هنا يتضح لنا إخواني أخواتي أن مرادهم بمادة الكلمة هي تلك الحروف الأصلية التي تتألف منها جميع مشتقات هذه الكلمة. الحروف الأصلية هي ضاد راء باء، هذه تجي في ضربة وفي يضرب وفي اضرب وفي ضارب وفي مضروب وفي ضراب وفي ضرب، وفي كل مشتقات ضاد راء باء تأتي هذه المادة، لابد أن تكون موجودة كلها، إما حقيقة أو تقديرا، كما لو كانت محذوفة مثلا لسبب ما كالتقاء الساكنين، أو مثلا يعني عدة أسباب لحذفها، الجزم وغيره والبناء أيضا. المهم أن المادة هي تلك الحروف الأصلية التي تتركب منها الكلمة ومشتقاتها، سواء كانت الكلمة اللي تتركب منها هاي الحروف، يعني الكلمة اللي نشتق من عدها، هي المصدر على رأي، أم الفعل على رأي، أم كلاهما على رأي، أم أنه اسم المصدر هو الأساس في الاشتقاق، أم أن الاشتقاق تولدي. على النظريات الأربعة في أصل الاشتقاق، وأنا بينت طبعا في دروس سابقة أن العلماء اختلفوا في أصل الاشتقاق، هل هو المصدر أم الفعل أم كل واحد منهما، كل واحد منهما هو أصل للاشتقاق، أم أن الاشتقاق تولدي، نشتق كلمة من كلمة، كلمة من كلمة، وهكذا، يعني نشتق أليف من باء، نشتق باء من أليف، وجيم من باء، ودال من جيم، وهكذا تولدي، مثل تولد الإنسان واحد من واحد هيك. أم أن أصل الاشتقاق هو اسم المصدر، اسم المصدر. هذه نظريات موجودة. على كل واحدة من هذه النظريات، المراد من المادة تلك الحروف الأصلية التي تتألف منها كلمات هذه المادة ومشتقات هذه المادة، لكن بإضافة قيد مهم جدا، وهو أن مادة الكلمة هي الحروف الأصلية التي تركبت منها الكلمة ومشتقاتها، أو تركب منها اللفظ ومشتقاته. هذه المادة مقيدة بقيد قطع النظر عن ترتيب حروفها وحركات حروفها. يعني ضاد راء باء، إذا شايفين كتب المعاجم، يعني العين مثلا للخليل الفراهيدي، الصحاح مثلا، مختار الصحاح، لسان العرب، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، غيرها، الكتب هذه كتب اللغة، المعاجم اللغوية، إذا ملاحظين فوق في أعلى الصفحة، في أعلى الصفحة كاتبين حروف مقطعة، ضاد راء باء، مثال هذا طبعا، وبيناتهن فاصلة. شي يريد يقول ليش ما كتب ضارب، ليش ما كتب يعني ليش ما وصلهن حرف بحرف، ليش كتب ضاد راء باء، ليش كتب هالشكل؟ يريد يقول أننا عندما نقول مادة نقطع النظر عن كيفية ترتيب الحروف وعن حركات الحروف، نحن ننظر للمادة بما هي، هي ضاد راء باء، شلون تتركب منا علاقة، شلون تحرك، وما هي الحركات التي تأخذها الآن، من ذيك هيئة، مو مادة ذيك. إذن المادة هي تلك الحروف الأصلية التي تتركب منها الكلمات، مع قطع النظر عن كيفية ترتيب تلك الحروف وعن حركات تلك الحروف، نقطع النظر عن كيفية الترتيب لتلك الحروف وعن الحركات التي تأخذها تلك الحروف، هذه هي المادة. يعني حتى أقرب الفكرة إخواني أخواتي، الآن الإنسان مخلوق من الطين، مادته الأولى هي الطين، خلينا نقول تمام، الآن يصير ذكر، يصير أنثى، يصير طويل، يصير قصير، سمين، أسمر، أبيض، رفيع، غيره، ما لنا علاقة، مادته الأصلية الطين، التراب، التراب هي المادة الأصلية للإنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب. فعندما ننظر إلى المادة ننظر إليها مجردة عن كيفية الترتيب، ومجردة عن الحركات، ومجردة عن الإضافات، المادة فقط، الحروف الأصلية فقط، لا إضافات، لا حركات، لا ترتيب للحروف، لا ننظر لذلك. هذه المادة موجودة في الأقسام الثلاثة للمفرد، سواء كان المفرد فعل أو اسم أو حرف، يعني كلمة أو اسم أو أداة. فمثلا مادة ضرب ضاد راء باء. مادة مثلا مسلم كاسم من الأسماء، ميم سين لام ميم، هاي مادته. كلمة على مادتها عين لام ألف، هاي مادته. هكذا تتلفظ المادة، تلفظ المادة بهذا الشكل. وكذلك لهذه الكلمات أو لهذه الأقسام الثلاثة للمفرد اللي هي الاسم أو الفعل والاسم والحرف، أو الكلمة والاسم والأداة، هذه الأقسام أيضا لها هيئات. هيئات، والمراد من الهيئات، التفتوا شنو المراد؟ ترتيب حروف المادة وتحريكها ليعطي كل لفظ منها معنى مغايرا للذي يعطيه الآخر. فمثلا كمثال حتى تتضح عندكم الفكرة، ضاد راء باء، أجي أريد أسوي من عدهن فعل ماضي مبني للمعلوم، يعني فاعله مذكور، أقول ضرب. أخلي الضاد بالقدام ثم الراء ثم الباء، شوفوا ترتيب الحروف، أرتب الحروف وأحرك الحروف، أنطيها حركة، حركة أو سكون حسب ما يحتاج الموقف. لكن من أنتقل إلى لفظ آخر وهيئة أخرى وهي بناء الفعل للمجهول، إيش أقول بعد؟ ما أقول ضاربة، لا أقول ضريبة، أضم الضاد وأكسر الراء بعد ما كان اثنينهن مفتوحات. هذه نعبر عنها هيئة. ثم نفس ضاد راء باء، أخذهن أصيغ من عدهن اسم فاعل، اسم بس انتبهوا لللفظ، اسم فاعل، فاعل فاعل، لازم أقول ضارب، ضارب. لذلك علم الصرف عندما يبحث يبحث عن هيئات الألفاظ لا عن موادها. المفروض أن موضوع علم الصرف هو هيئة اللفظ، لذلك ندرس به الميزان الصرفي. فمثلا ضرب ميزانه الصرفي فعل، ضرب فعل، ضرب ضرب فعل، ضارب فاعل، مضروب مفعول، ضرب فعال، ضربا فعلا، وهكذا. نوزن به الهيئات. انت شو تريد؟ اسم فاعل، سوي كذا كذا كذا، جيب ضاد، جيب ألف، شوف ألف، ألف الفاعل، جيب ألف صار ضا، ثم جيب الحروف البقية ضا رب. تريد اسم مفعول، جيب ميم خليها بالصدارة، ثم ضاد، ثم راء، ثم واو، مفعول مضروب، صار نفس الوزن. ميزان صرفي، ميزان صرفي. إذن المراد بالهيئة هو وزن الكلمة بترتيب حروفها وتحريكها. بالمادة ماكو ترتيب وتحريك، بالهيئة يشترط الترتيب والتحريك بحسب الميزان الصرفي. وين أكو حركة بالميزان تخليها بالكلمة أيضا، وين أكو سكون بالميزان تخلي مقابل سكون في الكلمة. فلو نشوف مثلا ضرب كلهن متحركات، بينما من نجي للمصدر شي يصير ضرب فعل بسكون الراء، بالفعل كانت متحركة الراء لكن بالمصدر صارت ساكنة. ليش؟ لأن ميزانه ساكن، فعل فعل، العين ساكنة، ضرب فعل، بينما ضرب فعله. هذه مادة وهيئة الألفاظ أو المفردات أو أقسام المفرد اللي هن الاسم والفعل والحرف عند النحاة، والكلمة والاسم والأداة عند المناطق. هذه هي المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية قبل الولوج في بيان ما يريد أن يقوله المحشي. المصنف يقول أن اللفظ المفرد إذا بواسطة الهيئة مالته، بواسطة هيئته يدل على أحد الأزمنة الثلاثة. هذا شي يصير؟ هو منا لفظ مستقل من حيث المادة، لفظ مستقل يدل على معناه باستقلالية، ومن حيث الهيئة يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بخصوصه، يعني إما الماضي أو الحال أو الاستقبال. هذا يقول يصير كلمة، يصير فعل، يصير فعل. إحنا حتى نفهم المطلب فهم صحيح ودقيق نقول هكذا، أن المفرد من حيث دلالته على الزمان يأتي على أربعة أنحاء. المفرد مطلقا سواء كان فعل أو اسم أو حرف، من حيث دلالته، مو حتى نخصص، حتى نقول إحنا نريد هذا، ترى الفعل ترى هو هذا من عده. إحنا من نرجع للمفرد نلقى أن دلالة المفرد على الزمان تقع على أربعة أنحاء، أو أن للمفرد من حيث الدلالة على الزمان أربعة أحوال. خلي نقول هيك أفضل شوية، أقرب للذهن. يعني المفرد من حيث دلالته على الزمان يأتي على أربعة أنحاء أو له أربعة أحوال. الحال الأول هو أن لا يدل على الزمان أبدا، تأتي كلمة مفردة، لفظ مفرد لا يدل على الزمان إطلاقا. مثل إيش؟ مثل اسم زيد، اسم باكر، اسم عامر، ما بيهن دلالة على الزمان. مثل الحرف عن، على، إلى، من، ما بيهن دلالة على الزمان. إذن عندنا مفردات معدومة الدلالة على الزمان، هذا الحال الأول من أحوال المفرد. فالمفرد في حاله الأول هو أن بعض المفردات معدومة الدلالة على الزمان إطلاقا، لا دلالة لها على الزمان أبدا. هذه حالة أولى من الحالات أو الأحوال الأربعة. الحال الثاني هو أن يدل المفرد على الزمان، إلا أن دلالته على الزمان دلالة مطلقة، يعني يدل على زمان مطلق غير معين. الزمان غير معين، غير محدد. مثل إيش؟ مثل كلمة حين، وكلمة دهر، وكلمة زمان، وكلمة وقت. هذه تدل على الزمان لو لا تدل على الزمان؟ نعم تدل على الزمان، لكن يا زمان ماضي، حاضر، مستقبل، لا تدل على الزمان مطلقا بأقسامه الثلاثة، الماضي، الحاضر، المستقبل، مطلقا تدل على الزمان. فإن كلمة وقت تصدق على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، كلمة حين تصدق على الماضي، على الحاضر، على المستقبل، كله زمان وكله تصدق عليه وتنطبق عليه. إذن الحال الثاني من أحوال المفرد هو أن يكون المفرد دالا على الزمان، إلا أن دلالته دلالة على الزمان المطلق غير المقيد غير المحدود والمعين، فلا هو دال على الزمان الماضي لوحده، ولا هو دال على الزمان الحاضر لوحده، ولا هو دال على المستقبل لوحده، وإنما يدل على الزمان مطلقا، يعني لا على زمان مخصوص، لا يدل على زمان مخصوص بعينه. هذا القسم الثاني. التفت إلى الأقسام. الآن قبل لا نعبر إلى القسم الثالث، أريد أخلي بنظرك ملحوظة جدا مهمة. أخذنا قسمين، القسم الأول قلنا لا يدل على الزمان إطلاقا، ضيف لها قيد لا يدل على الزمان لا بمادته ولا بهيئته. زيد وبكر وعمر، من إلى عن علاء، أسماء وأحرف لا تدل لا بمادتها ولا بهيئتها على الزمان. هذا منه؟ هذا كان الحال الأول والقسم الأول. أما من إجينا إلى القسم الثاني اللي قلنا يدل على الزمان دلالة مطلقة، فهو لا يدل على زمان بعينه. وجدنا أن لفظ حين ولفظ دهر ولفظ زمان ولفظ وقت ولفظ عصر تدل بمادتها على الزمان دون هيئتها، لأن هي مادتها الزمان، مادتها الزمان. إذن هذه الألفاظ بمادتها تدل على الزمان، وإحنا نريد الفعل يدل بمن؟ بهيئته. إذن هذه تطلع مو يمنة. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث من المفرد هو ما دل بمادته وهيئته معا على الزمان، هم بالمادة هم بالهيئة يدل على الزمان، مو بالمادة بوحدها يدل وبالهيئة بلا، لا تجتمع معا المادة والهيئة فيدل على الزمان باجتماعهما معا، يعني باجتماع المادة والهيئة. إذا اجتمعت مادته مع هيئته دل على الزمان. هذا القسم الثالث مثل شنو؟ مثل أمس والآن وغدا، هاي ألفاظ تدل على الزمان، وتدل على الزمان المخصوص. أمس تدل على الزمان الماضي، الآن تدل على الزمان الحاضر، غدا تدل على الزمان المستقبل، لكن هذه الألفاظ تدل على الزمان المخصوص بواسطة المادة والهيئة معا لا بالهيئة فقط. بدليل أنك الآن لا تستطيع، لاحظوا، أن تغير في ترتيب حروفها أو حركات حروفها وتبقى دالة على الزمان المخصوص. إذا غيرت حرف واحد بها، مثلا أمس لو حذفت الهمزة وخليت بمكانها كاف صارت كمس، كمس لا تدل على الزمان لأن المادة تغيرت. وكذلك لو غيرت الهيئة، هيئتها هيئة أمس، فعل أمس، أمس غير لي بحركاتها، أي تغيير غير، بدل ما أمس قول أمس، تدل على اليوم الماضي أمس، عندنا شيء اسمه أمس إحنا. إذن تغيير المادة، تغيير الهيئة يجعلها لا تدل على الزمان أبدا. سامعين سميرة أميس، هيجي أكو اسم أمس، ضيف لها ياء خلي تصير أميس، بعد مادة على الزمان، بس تغير بمادتها بحذف أو إضافة أو نقصان لم تعد دالة على الزمان، وبس تغير بشكلها بهيئتها بأن تحرك ساكن أو تسكن متحرك أو تغير حركة لم تعد تدل على الزمان المقصود بها. إذن هذه بمادتها وهيئتها تدل على الزمان، وإحنا نريد الكلمة تدل، يعني الكلمة حتى تصير فعل نريدها تدل على الزمان بالهيئة فقط. إذن هذا القسم الثالث أيضا يخرج. هذا القسم الثالث أيضا يخرج. يبقى لدينا القسم الرابع، وهو أن تكون الكلمة أو يكون المفرد دالا بهيئته فقط على الزمان، وهذا هو الفعل، هذه هي الكلمة عند المناطق والفعل عند النحاة. فالفعل بحسب ما يذهب إليه المصنف أنه بمادته يدل على معنى المستقل، وبهيئته يدل على الزمان المخصوص إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، شوفوا، والأمر يدل على المستقبل فقط. والدليل على أن الفعل يدل بهيئته على الزمان لا بمادته هو أننا عندما نغير هيئة الفعل، هيئة الفعل عندما نغيرها يتغير معها الزمان. ضرب تدل على الزمان الماضي، تدل على الزمان الماضي، مجرد أن تأخر الضاد وتضيف لها ياء قدامها، التغيير بالهيئة إخواني يحصل بواسطة الزيادة أو بواسطة النقصان أو بواسطة الحركات وتغيير الحركات. أنا لعل بياني شوية كان بقصور في مسألة أمس. أمس إذا أضافينا لها حرف أو أضافنا أو حذفنا منها حرف هذا تغيير بالهيئة، أما التغيير بالمادة هو تبديل حرف بحرف، هذا يصير تغيير بالمادة. قلنا أمس إذا تحذف الهمزة وتجيب كاف بمكانها تصير كمس، كمس بعد مدل على الزمان، فإذن هي بمادتها وهيئتها معا تدل على الزمان. الفعل بمادته عفوا بهيئته فقط يدل على الزمان. ضرب كان يدل على الماضي، مجرد غيرنا الهيئة مالته أضفنا له حرف من حروف أنيتو اللي هي حروف المضارعة صار يدل على الزمان الحاضر أو المستقبل. اضرب بمجرد أن حطينا له همزة افعل، أدخلنا عليه همزة افعل، الضاد راء باء موجودات، عدلنا عليهن بالحركات والسكنات وأضفنا لها الهمزة صار يدل على الزمان المستقبل، مع أن المادة بكل الأحوال موجودة، ضاد راء باء موجودة، ما غيرنا حرف بحرف ولا قدمنا الضاد على الراء عفوا الراء على الضاد، أو أخرنا مثلا الراء عن الباء، لا لا، كل وحدة بمكانها، الضاد اللي قدام بالوسط الراء وبالطرف الباء. مع ذلك المادة محفوظة، هو كل شوية تتغير دلالته على الزمان، ساعة يدل على الماضي، ساعة على الحاضر، ساعة على المستقبل. إذن القضية مو يم المادة، يم الهيئة. هذا هو الدليل على أن الفعل يدل بهيئته على الزمان. إذن خلاصة المقدمتين هذني حتى يفيدنا بالدرس القادم، هذا ذني المقدمتين لو ما نمر بهن يصير فهم الدرس القادم شوية ثقيل، ما أقول مستحيل، إن شاء الله إدراكاتكم واسعة، ولكن شوية يصير بصعوبة. خلاصة المقدمتين أن كل واحد من الاسم والفعل والحرف، أي الاسم والكلمة والأداة، له مادة وله هيئة. ثم أن الفعل عند النحاة، أي الكلمة عند المناطق، لكي يكون فعلا، لكي يكون كلمة عند المناطق، لا بد أن يدل على الزمان بهيئته فقط، يعني لا بد أن يدل على الزمان أولا، هذا واحد. ثانيا، وأن تكون دلالته على الزمان دلالة بالهيئة فقط. فإذا اجتنا كلمة لا تدل على الزمان نقول هذه مو فعل، أو دلت على الزمان بمادتها فقط نقول هذه مو فعل، أو دلت على الزمان بمادتها وهيئتها معا نقول هذه هم مو فعل. لا تشتردوا نيابة، نقول نريد بالفعل أن يدل على الزمان فقط بهيئته، بالهيئة فقط، وإلا لا يكون فعلا. الآن هذا صار معلوم عندنا. في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبين أيضا أن الفعل إنما يكون فعلا، أو المفرد إنما يكون فعلا بشرطين. شنو ذن الشرطين؟ يجي بيانهن في الدرس اللاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.